القصاص، والمراد به أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، من قولهم اقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله. والقصاص مأخوذ من القص، وهو تتبع الأثر في الآية الكريمة فارتدى على آثارهما قصصا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتفسير الكلمات، أول كلمة في الآية هي قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص، وكتب بمعنى فرض، كتب عليكم القصاص وفرض عليكم القصاص. قال الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات شر الزيول. وله نظير أيضا في كتاب الله عز وجل في قوله كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال أي فرض عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقف اليوم مع الآيات، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الأحكام الواردة في هذه الآية، الحكم الأول هل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالذمي؟ وفي هذا خلاف بين العلماء على مذهبين. المذهب الأول هو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وقالوا لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المسلم بالذمي. والمذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، حيث قال يقتل الحر بالعبد ويقتل المسلم بالذمي. فمن اعتدى أي ظلم فقتل القاتل بعد أخذ الدية فله عند الله عذاب أليم. والألباب تعني العقول، جمع لب مأخوذ من لب النخلة. في سبب النزول يحكى أن العرب كان إذا قتل منهم عبدا طالب أهل المقتول بحر من جهة ذلك العبد القاتل، فقالوا لا نقبل إلا حرا تعززا لفضلهم على غيرهم. وإذا قتلت امرأة منهم امرأة قالوا لا نقبل إلا رجلا، فأنزل الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وروي عن سعيد بن جبير أن حجين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا. فكان أحد الحجين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم وبالمرأة منا الرجل الرجل منهم. فنزل فيهم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. آيات أن الله عز وجل فرض على المسلمين القصاص، أي القصاص من القاتل، وجعل لهم في ذلك حياة وارتداعا عن الظلم. فإذا رضي الناس عن الظلم وعلموا أنهم إذا قتلوا فإن ذلك يعني الحياة بينهم وانعدام القتل. وأن من عفي له من أخيه شيء فرضي منه بالدية، فتنبغي أن تكون مطالبته لأخيه بالدية مطالبة بالمعروف، ويحسن كذلك أيضا الدافع في الأداء من غير مماطلة ولا تسويف. ذلك الذي شرعه الله لكم أيها المؤمنون من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم ورحمة خفف به عنكم ليظهر فضله عليكم، على عكس من سبقكم من اليهود حيث لم يكن في شرعهم إلا القصاص. ومن تجاوز منكم بعد أخذ الدية وقتل القاتل فله عذاب أليم عند الله تعالى، لأنه ارتكب جريمة بنقضه العهد وغدره بالقاتل بعد أن أعطاه الأمان وأخذ منه المال. ولكم يا أولي الألباب في القصاص حياة، لأنه من علم أن من قتل نفسا قتل بها يرتدع وينزجر عن القتل، فيحفظ حياته وحياة من أراد قتله، وبذلك تصان الدماء وتحفظ النفوس ويأمن الناس على أرواحهم. ذلك هو شرع الله عز وجل ودينه القويم الذي به حياة النفوس والناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
قال ابن العربي احتج علماؤنا بهذه الآية كتب عليكم القصاص على من قال لا تقتلوا الجماعة بالواحد لعدم وجود شرط المساواة. قال والجواب أن مراعاة القاعدة وهي الحفاظ على الأنفس أولى من مراعاة الألفاظ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا به لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم وبلغوا الأمل من التشفي منهم. جواب آخر أن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل في مقابله الواحد جماعة افتخارا واستظهارا بالجاه والمقدرة، فأمر الله بالمساواة والعدل وذلك بقتل من قتل.
الحكم الأخير، من الذي يتولى أمر القصاص؟ قال القرطبي: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، إنما ذلك للسلطان، وأن من نصب أو من نصبه السلطان لذلك. ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض. إذن هذه هي النهاية. أسأل الله العظيم الكريم أن يتقبل منكم جميعا، وأن تنظروا إلى هذه التسجيلات بعين التحقيق والتمحيص، واستغفر الله العظيم لي ولكم. كذلك أيضا أن القتل بغير السيف من التحريق والتغريق والرطخ بالحجارة والحبس حتى الموت ربما زاد على المثل فكان اعتداء. الله تعالى يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وحكي أن القاسم بن معن حضر مع الشريك بن عبد الله عند بعض السلاطين فسأله: ماذا تقول في من رمى رجلا بالسم فقتله؟ قال: يرمى فيقتل. قال: فإن لم يمت بالرمية الأولى؟ قال: يرمى ثانيا. قال: أفتأخذونه غرضا وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا؟ لعل ما ذهب إليه أبو حنيفة والحنابية في روايتهم يكون أرجح، والله أعلم.
قتلى جمع قتيل كجرحى وجريح وصرعى وصريع، وعفية معناه صفحة، العفو معناها الصفح والإسقاط. تقول: عفوت عنه، أي صفحت عنه، منه قوله تعالى: عفى الله عما سلف، وقوله: واعفو عنا. والمعنى: فمن ترك له من جهة أخيه شيء، أي ترك له القتل أي القصاص، ورضي منه بالدية، فهذا هو معنى فمن عفي له من أخيه شيء. فاتباع بالمعروف، فإذا عفي له عن القتل ورضي منه بالدية فينبغي أن تكون مطالبته لأخيه بالدية بالمعروف، فلا يرهقه في المطالبة كثيرا، ولا يرهقه أيضا بالأقساط الكبيرة، ولا يرهقه أيضا باتباع ما لم يتبع أو بمطالبة ما لم يعرف من الناس مطالبته في الدية، فهذا معنى اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
كذلك أيضا وقع خلاف بما يقتل الجاني إذا قتل، أي بما يقتل عند القصاص، فقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد: يقتل بالصفة التي قتل بها، من قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن رضخ رأس إنسان بحجر قتل برضخ رأسه بالحجر. احتجوا بالآية: كتب عليكم القصاص، حيث أوجبت المماثلة فيقتل ويقتص منه كما فعل. احتجوا بحديث أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر. وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن القتل لا يكون إلا بالسيف، لأن المطلوب إتلاف النفس وذلك يتم بالسيف، واستدلوا بحديث لا قود إلا بالسيف، وحديث النهي عن المثل، وحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحا، وقالوا إذا ثبت حديث أنس كان منسوخا بالنهي عن المثل.
في هذه الآية أيضا إكرام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حين يتعلق الأمر بقبول الدية مكان القصاص، فلم يكن ذلك في الأمم التي سبقتهم، فقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بالقصاص، وكان في بني إسرائيل القصاص فقط ولم يكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. ووصفها القصاص أن فيه حياة، وهي عبارة بليغة جدا ومختصرة تحمل في طياتها الكثير من المعاني التي لا توجد إلا في القرآن الكريم، فجعل في الضد ضده، أي جعل في الموت التي هي القصاص حياة وهي ضدها، وهذا من بلاغة القرآن الكريم.
الحكم الثالث: هل تقتل الجماعة بالواحد؟ ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها تقتل به، وذهب الظاهرية إلى غير ذلك. استدل الظاهرية بقوله تعالى كتب عليهم القصاص في القتلى لقد شرطت المساواة والمماثلة قالوا ولا مساواة بين الواحد والجماعة. استدلوا أيضا بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا فالنفس تقابله النفس ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة لأنه مخالف النص. استدل الجمهور بأدلة منها ما روي أن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. قال ابن كثير ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع. ثاني ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار. قالوا فإذا اشتركوا في العقوبة الأخروية فإنهم يشتركون في العقوبة الدنيوية أيضا. دليلهم الثالث أن الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس ولكم في القصاص حياة. ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بواحد لصار القتل بالجماعة أكثر والسلطان هنا بمعنى القود. رابعا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ليكون العبد مساويا للحر على هذا. الدليل الخامس حديث من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. الحديث السادس ما رواه البيهقي رضي الله رحمه الله من حديث عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته. سابعا قالوا وما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاقا اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه فوجب أن يقاد منه لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله. مذهب الحنفية هو المذهب الثاني استدلوا عليه بأدلة منها الآية قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم القصاص في القتلى حيث قالوا إن الله أوجب القتل في صدر الآية. وأما قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية حيث كانوا يقتلون بالحر أحرارا وبالعبد حرا وبالأنثى يقتلون الرجل تعديا وطغيانا فأبطل الله ما كان من الظلم وأكد القصاص على القاتل دون غيره فكما فهم ذلك من سبب النزول وقد تقدم. استدلوا أيضا بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قالوا وهو عموم في إيجاب القصاص في سائر المقتولين وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ. ذلك استدلوا كذلك بقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فإن هذه الآية انتظمت جميع المقتولين ظلما عبيدا كانوا أحرارا. المذهب الأول هو مذهب الجمهور استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. فمن الكتاب قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى فقد أوجب الله المساواة ثم بين هذه المساواة بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر يساويه الحر والعبد يساويه العبد والأنثى تساويه الأنثى. فكأنه تعالى يقول اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول. قالوا ولا مساواة بين الحر والعبد ولا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به. ومن السنة ما رواه البخاري عن علي من كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. ومن المعقول قالوا إن العبد كالسلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر والكافر كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه وقد قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فكيف يساوى المؤمن بالكافر وكيف يقتل به. وسبب الخلاف يرجع إلى اختلاف العلماء في فهم الآية. الحنفية يقولون إن صدر الآية مكتفي بنفسه وهو قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. والجمهور يقولون إن صدر الآية لا يتم إلا إذا أضيف إليه ما بعده وهو قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كذلك أيضا نظر الجمهور إلى سابقة الرق إلى سابقة الكفر عفوا التي لاحقت بالعبد، واعترض عليهم الحنفية بأنه ينبغي على قولهم أيضا أن لا يقتل الرجل إذا قتل أنثى، وكذلك العبد إذا قتل حرا، مع أنهم يقولون أنه يقتل العبد بالحر والرجل بالأنثى. وأجاب الجمهور بأن ظاهر الآية يفيد أن لا يقتل العبد بالحر، ولكننا نظرنا إلى المعنى فرأينا أن العبد يقتل بالعبد فأولى أن يقتل بالحر. وما قتل الرجل بالمرأة فذلك ثابت بالإجماع، وهو دليل آخر خصص الآية الكريمة، ولولا الإجماع لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى. ويرجح الصابوني مذهب الحنفية بقتل الحر بالعبد، أنه معقول المعنى مؤيد بالحديث من قتل عبده قتلناه، فالإسلام قد ساوى بين الأحرار والعبيد في الدماء، فحرمة العبد كحرمة الحر ونفس العبد كنفس الحر، ولهذا يقتل به. كذلك أيضا وقع خلاف بما يقتل الجاني إذا قتل، أي بما يقتل عند القصاص، فقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد يقتل بالصفة التي قتل بها، من قتل تغريقا قتل تغريقا، ومن رضخ رأس إنسان بحجر قتل برضخ رأسه بالحجر. احتجوا بالآية كتب عليكم القصاص حيث أوجبت المماثلة فيقتل ويقتص منه كما فعلوا. احتجوا بحديث أن يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بحجر. وذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن القتل لا يكون إلا بالسيف، لأن المطلوب إتلاف النفس، وذلك يتم بالسيف، يستدل بحديث لا قود إلا بالسيف، وحديث النهي عن المثل، وحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحة. وقالوا إذا ثبت حديث أنس كان منسوخا بالنهي عن المثل.